أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الرواية السابعة من الروايات التي يستدل بها على الاستصحاب، وهي ما أخرجه الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، الجزء الثالث من الوسائل، صفحة 521. المصدر الأصلي للرواية هو تهذيب الشيخ، وكذلك هي موجودة في الاستبصار أيضا، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك. أفتى الإمام عليه السلام، انتهى الجواب الشرعي، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذا الاستدلال. الإمام غير ملزم ببيان الاستدلال، لكن الإمام أضاف الاستدلال. الحديث في هذه الرواية في مقامين أو في جهتين، كنا نقول هنا الجهة الأولى في تصحيح الرواية، غيرت التعبير ما قلتش في إسناد الرواية لسببين، وتصحيح الرواية يستدعي منا أولا البحث في سنده، وثانيا البحث في صحتها من غير جهة السند، إذ قد يقال بعدم صحتها ولو صح سندها، وقد قيل ذلك. أما الكلام من جهة الإسناد فالظاهر أن الرواية صحيحة، إذ لا يوجد في إسنادها من يتوقف فيه سوى سنان والد عبد الله بن سنان الذي لم تثبت وثقته، لكن سنان هنا ليس هو الراوي، سنان سأل الإمام عليه السلام، لكن عبد الله ابنه كان حاضرا. وبعبارة أوضح، إسناد الشيخ الطوسي إلى سعد الذي هو ابن عبد الله الأشعري القمي، شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع كما ورد في ترجمته، عدة طرق صحيحة ومعتبرة بمعزل عن التعرض التفصيلي لها. سعد يروي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، ابن محمد هو في الأغلب الأشعري القمي، وقد يكون البرقي. عادة من يروي عن الحسن بن محبوب هو الأشعري القمي، ومهم كلاهما ثقة جليل، الحسن بن محبوب كذلك، عبد الله بن سنان كذلك، واضح من حيث الإسناد ما عندنا بحث نحن، ولذا عبر المحققون مشهور المحققين عنها بصحيحة عبد الله بن سنان. قلت لا يضر تضر جهالة سنان سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر، أن ينقل حسا عبد الله بن سينا. فإذا السائل ثقة غير ثقة مثابتة، ما عاش فينا، ما عاش ينفعنا، لأن السؤال والجواب سمعهما الشيخ الجليل عبد الله بن سينان من الإمام ومن أبي مباشرة. ثانيا، الكلام في تصحيح الرواية من جهة الوثوق بها. إذ هنالك كما تعلمون مسالك في تصحيح الروايات. القول بأن موضوع الحجية هو الوثوق، سواء تحقق من وثاقة الرواة أو من غيرها. القول الثاني هو القول بأن الحجة هو الأعم من الثقة والموثوق. يعني إذا تمت وثاقة الرواة بها ونعمت مانعت قلوب، إذا لم تتم وثاقة الرواة ولكن عمل المشهور رويت في أصول عديدة إلى آخره حصل الوثوق بها أيضا يكفي. القول الثالث الثقة الموثوق، يعني يشترط في الرواية أن تكون صحيحة الإسناد من حيث وثاقة الرجال، ويشترط أن لا يكون على خلافها ما يسلب الوثوق منها كإعراض المشهور عنها مثلا. ومما يسلب الوثوق الاضطراب في متن الروايات، وهذا داء شائع في الروايات موجود بمختلف أقسامها. تنقل الرواية في مصدر بشكل بمضمون، وفي مصدر آخر بمضمون آخر، فيه زيادة فيه نقيصة فيه تغيير فيه تبديل. هذا قد يدعى أنه يسلب الوثوق في الرواية، وهذا لا قاعدة عامة له، لابد من موازنة كل رواية ومدى الاختلاف الوارد في نسخها أو في نقلها أو إلى ما هنالك. في هذا المورد معظم المحققين أطلقوا أنه صحيحة عبد الله بن سنان ومشوا، لكن وجدت بعض المحققين متوقف في المعارض من جهة أن والد عبد الله بن سنان نقلت عنه روايتان أخريان قد يدعى أنهما عين هذه الروايات، بل ادعي ذلك من قبل بعض المعاصرين، وهما تختلفان في الحكم عن هذه الرواية بما يقتضي التضاد. فإذا لم نجزم أن هذه رواية وترك رواية فإننا لن نستطيع أن نثق بهذه الرواية، وإذا جزمنا أنهما روايتان فإذا لم نحل مشكلة التنافي والتعارض بينهما فلا نستطيع أن نعتمد إحداهما في مقام الاستدلال، لأن مقتضى القاعدة كما هو المشهور التساقط مع التكافؤ في الإسناد. طبعا من هنا احتجنا إلى هذا البحث اللي سميته بحث التصحيح. طيب، قرأت أنا روايات التهذيبين وبإسناده عن علي بن مهزيار، الرواية الثانية من نفس الباب بإسناد من؟ شيخ الطوسي، عن علي بن مهزيار. طيب جيد، علي بن مهزيار من الأجلاء وإسناد الشيخ إلى علي بن مهزيار صحيح. عن فضالة، فضالة بن أيوب من الأجلاء. عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام. عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري، ويشرب الخمر فيرده الجري الجرو أو الجرو، وهو من الكلاب بل يطلق على مطلق السباع ومنها الخنزير يعني. ويشرب الخمر، وغلب إطلاقه على الكلب. جيد، أجلكم الله. ويشرب الخمر فيرده، أي يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا، يصلي فيه حتى يغسله. نفس الفرض، صحيح الألفاظ مختلفة هناك عن الخنزير سأل ماشي. ورواه الكليني، هي الرواية اللي سميتها أنا الثالثة، عن علي بن محمد، هذا المعروف بعلان الكليني، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم، إلى آخره. طبعا قال سألت أبا عبد الله وذكر مثله من حيث المتن. جيد، طبعا هذا جزء من الحديث فقط. جيد ماشي. الآن هل هاتان الروايتان هما عين تلك الرواية أم غير تلك الرواية؟ شوفوا يا أخوة، فوق سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر، هذا واحد ما مذكور في الرواية الثانية، وأنا حاضر إني أعوري الذمية ثوبي، أم يسأل عن فعله هو، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير بالخصوص، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. هنا سأل أبي أبا عبد الله عن الرجل، ما قال وأنا حاضر، عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم، مش عن فعل نفسه، مش يعور ثوب الذمي وأنا أعلم، يأكل الجري ويشرب الخمر، واضح يعني يأكل السباع غير المذكات مثلا، أو يأكل خصوص الجرو اللي هو الكلب أجلكم الله. ما معهود إطلاق الجري اللي مراد منه الجمع هنا على خصوص الخنزير؟ يطلق على ما يشمل الخنزير موجود في اللغة، إطلاقه على الكلب غالب موجود بكثرة. فيرده أن يصلي فيه قبل أن يغسله، قال لا يصلي فيه حتى يغسله. أقول من أين لنا أن نجزم كما جزم بعض المحققين أنهما رواية واحدة؟ من أين لنا أن نجزم لمجرد أن عبد الله بن سنان سأل أبوه الإمام الصادق عليه السلام مرتين، مرة عن حكم نفسه إني أعور ثوبي، ومرة عن حكم غيره الرجل يعير ثوبه، مرة صرح بالخنزير ومرة بشيء آخر، صحيح الحكم واحد، لكن من أين لنا أن نقول بأن والد عبد الله بن سنان ما سأل إلا مرة واحدة يعني، وأن نجزم بأنهما رواية واحدة؟ من أين لنا ذلك؟ ليش يا إخواني؟ الأمر يفرق كثيرا. إذا رواية واحدة حينئذٍ لا وثوق بهذه الرواية، ما ندري النسخة هي يصلي أو لا يصلي، خصوصا أن الذيل الاستدلالي ما موجود في الثانية أصلا، ما مذكور. فكيف أجزم أنها رواية واحدة؟ لا أدري يعني، يمتنع أن يسأل سنان من الإمام عليه السلام مرتين بل وثلاث مرات بفترات مختلفة عن أمر واحد؟ ليس غريبا، لأنه إذا كان الرواية واحدة قد يدعى بإنسلاب الوثوق منها، ثم أقول لو افترضنا أنها رواية واحدة يا إخوان، هل ينسلب الوثوق بأصل الصدور أو ينسلب الوثوق بالمقدار المختلف فيه؟ قطعا ينسلب الوثوق بالمقدار المختلف فيه. يعني يصلي فيه ولا يصلي فيه. هذا إذا لم نجد طريقا إلى ترجيح إحدى النسختين. ما عم بتكلم عن المقام، عم بحكي قاعدة كلية. ولا إشكال ولا ريب بأن الاستدلال الذي ذيل به الإمام عليه السلام والرواية رواية صحيحة الإسناد، كل إسنادها من الأجلاء، ليس من مقترعاتهم ولا مما جاءوا به من عندياتهم، وهذا يرجح وقوع الخلل في الثانية لو كانت نفس الواقعة أو نفس الرواية. هذا كله تنزل يا إخوان. ليش؟ لأنه يلزم على المعارضة بينهما مش بس إسقاط الحكم، إسقاط كل هذا الزيت، فإنك أعرضته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. كيف بدي أنسلب الوثوق هذا؟ قد تكون كلمة قال لا يصلي فيه، قد تكون كلمة لا في الثانية هي الزائدة وانتهت المشكلة. مش بس كلمة لا، طبعا بده شوية تغيير حتى يغسله، قد يكون يصلي فيه حتى يغسله، خير يصلي فيه إلى أن بده يذهب بالشك اللي فيه نفسه، ماشي يصلي فيه، هذا ليس مانعا وإن كان خلاف الظاهر طبعا حتى يغسله. لكن إنصافا الرواية الأولى غير قابلة يا إخوة، إلا إذا بدنا نسقطها عن الصدور من الأساس، وهذا تسرع في إسقاط الروايات قطعا، ولذا جميع المحققين لم يرفضوا هذا، مع أن هذه الروايات بمرأة ومسمع منه، سواء في التهذيب هي متعاقبة أو في الاستبصار أو هنا في الوسائل. جيد، ودعوى أن المحققين غفلوا عن هذه الجهة غريبون، إذ هذه الروايات بمرأة ومسمع من المحققين، والشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، وإن خلاه هذا الكلام من تقريره بكلام الأستاذ المرحوم السيد الهاشمي رضوان الله عليه، ولكنها موجودة في التقرير بقلم السيد الحائري حفظه الله، موجود وذكر في الرواية وبين المعارضة بينهما. وغريب هالنقص والزيادة يا إخوان في التقريرين، لأن الشهيد الصدر لم يدرس الأصحاب إلا مرة واحدة، في شيء من الغرام شيئا ما. عموما عادة في مواطن الاختزال يا إخوان، خلينا نعطيكم إياها قاعدة، في مواطن الاختزال تقرير السيد الحائري موثوق أكثر، من باب أنه ينقل واقع الدرس الذي كان يلقيه الشهيد الصدر، والسيد الهاشمي ديدنه في التقرير على الاختزال كما صرح هو رحمه الله في مواطن عديدة في مجلس الدرس. عموما جيد، الشيخ الطوسي عندما رأى هاتين الروايتين حملهما على أنهما روايتان وواقعتان، وأفاد رضوان الله عليه أن الرواية الثانية محمولة على الكراهة أو على الاستحباب، يعني استحباب أن لا يصلي فيه، بتبقى الكراهة المقصود مو الاستحباب، لا يصلي فيه حتى يغسله، الكراهة هنا أيضا المقصود منها التنزه مو الكراهة الاصطلاحية يا إخوان، كما لا يخفى، يعني يستطيع أن يصلي فيه وصلاته صحيحة، هذا المقصود، غاية الأمر يستحب له التنزه، لعل مراده من الاستحباب هذا المعنى، واللي بيعبر بالكراهة المردة واحد على كل حال. المهم في هذا المجال، وهنا جاء بعض المحققين ليقول بأن الحمل على الكراهة لا في الظاهر عرفا، أقول هذا حمل شائع وسببه الجمع العرفي، إذ الأمر نص في الجواز، نص في الرجحان، ظاهر في اللزوم، مش هكذا؟ وكذلك طيب قد يقول قائل إيه هذا في الأوامر التكليفية، هنا عم نتكلم عن أوامر ونواهي شرطية، يعني هل يشترط لتصحيح الصلاة أن يغسله أم لا؟ وإلا ما في شيء اسمه تكليف تعبدي واجب علي تطهير الثوب أبدا، فيك تبدل الثوب وتصلي بثوب آخر، فشرط وليس شرطا، هيك حيصير المعنى ها؟ وإذا قيل شرط وليس شرطا فالنسبة بينهما التباين في الجمع عرفي، بين شرط ولا شرط لا يوجد جمع عرفي، تضاد صريح واضح، وحينئذ لا يجتمعان على زمام، فقد يكون من هذه الجهة يبدع أنه لا يوجد جمع بينهما، كما لا يخفى لأن الحمل على المعنى العرفي أو الجمع العرفي إنما يكون في الواجبات التكليفية مش في الأوامر والنواهي الإرشادية إلى الشرطية، لأنها تفيد شرط ولا شرط ولا جمع عرفية بينهما، فما لا يخفى. أقول نعم بين شرط ولا شرط لا يوجد جمع عرفي، لكن عندما تبين الشرطية بلغة الأمر ولغة النهي لا إشكال ولا ريب في أنها قابلة للجمع عرفا إذا عرضت على العرف كالأوامر التكليفية، ويكون المقصود حينئذ أن الشرط متحقق والتنزه مطلوب. وكيف كان وكيف كان، فإن لا شك لدينا في أن النص الأول للرواية هو النص المعتمد فيما لو استحكم التعارض، إذ من المستبعد جدا وقوع هذه الزيادات كلها سهوا، بينما كلمة لا في الرواية الثانية يمكن أن تكون وقعت سهوا بعد أن استبعدنا الخلل بمعنى الضعف اللساني باعتبار أن كلتا الروايتين رواتها من الفقهاء كما لا يقل. جيد، هذا بالنسبة للسنة يا أخوة، فنحن لدينا رواية معتبر اسمها صحيحة عبد الله بن سنان يستدل بها في المقام، لا شك ولا ريب في هذا، أو لا ينبغي الشك والريب فيها. محل الاستدلال، فإنك قلت تضمنت الرواية شقين، الشق الأول الفتوى جواب السؤال، والشق الثاني هو تبرع الإمام بالاستدلال، صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. البحث يقع في المقام الثاني يعني الآن في الاستدلال على الاستصحاب بالرواية. فإنك الفاء في مقام التعليل ذكرت، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، أعرته إياه وهو طاهر. افترض الإمام عليه السلام أن سنان يريد أن يقول ثوبي كان طاهر عندما أعرته للذمي، وهذا واضح صريح، وشك في أنه نجسه لأنه لا يتأبى النجاسات بل يبتلى بالنجاسات، يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر، وقد تقع قطرة عليه قد تدهن يده أثناء أتي محل الخنزير فيضعها على الثوب، لكن يقين لا يوجد، عادة الإنسان لا يوقع على ثوبه مهما أمكن ها؟ عادة، وإن كان في بعض الحالات يقع، بيقول له الإمام ما عندك يقين بأنه أوقع ها؟ جيد، فيقال إن أركان الاستصحاب متوفرة بشكل واضح هنا من الحدوث واليقين بالحدوث، فإنك أعرته إياه وهو طائر، وإن كان الإمام هنا ما ذكر اليقين موضوعا بل علل بنفس الحالة السابقة بالحدوث، ولم تستيقن أنه نجسه يعني أقصى ما في البين عندك شك عندك ظن يعني شك، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، جعل مستندا صحة وجواز الصلاة فيه أنه لم يستيقن بنجاسته، الحالة السابقة طهارة نشك في بقاء الحالة السابقة لأننا نشك في أنه نجسه، يقول الإمام ما دمت لم تستيقن أليس هذا في قوة لا تنقضي اليقين أبدا بالشك؟ واضح جدا لا إشكال ولا ريب فيه. وقد وجه إلى الرواية في مقام الاستدلال على كبرى الاستصحاب إشكالات. الإشكال الأول، دعوى بعض المحققين في المقام أن الرواية غير واضحة في الاستصحاب، وإن كان يمكن استخراج، انتبهوا يا إخوان، استخراج أركان الاستصحاب منها. لكن غير واضحة في الاستصحاب لأي سبب؟ لأنها قابلة للانطباق أيضا على قاعدة الطهارة. بس لحظة، شو الفرق بين الطهارة، قاعدة الطهارة والاستصحاب؟ خلينا نفهم. الاستصحاب يؤخذ فيه ثبوت حالة سابقة نشك في بقائها لاحقا. قاعدة الطهارة يكتفى فيها بالشك من دون لحاظ حالة سابقة. هذه هي قاعدة الطهارة، قد نشك من أول الأمر أنه نجس أو طاهر فتجري في قاعدة الطهارة. طيب على رأسي، إذا كان الأمر كذلك فمجرى القاعدتين مختلف، فكيف يمكن أن يكون المراد في المقام قاعدة الطهارة؟ يقول قاعدة الطهارة تجري في كل شيء حتى ولو كانت في حالة سابقة، تجري في كل حالة شك حتى لو كانت في حالة سابقة. فالفرق بين الاستصحاب وقاعدة الطهارة ليس في شمول قاعدة الطهارة لموارد الاستصحاب، انتبهوا، بل الفرق هو أنه في قاعدة الطهارة ليس من الضروري لحظ الحالة السابقة وإن لا يضر لحظها، بينما في الاستصحاب ركن من أركانها الأساسية، الركن الأول ثبوت الحالة السابقة، اليقين بالحدود. طيب جيد، طيب إذا كان الأمر كذلك نقول أليس الإمام عليه السلام قد علل بثبوت الركن الأول فإنك أعرته إياه وطار ولم تعلم لم تستيقن أنه نجسه فعلل بالحالة السابقة، ليش تحتملون قاعدة الطهارة؟ يقال لأن التعليل بالحالة السابقة مرة الإمام ذكر هالمعنى للموضوعية الحالة السابقة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن الإمام عليه السلام إنما ذكر الحالة السابقة لأنه مفروض السؤال فهمت من كلام سنان. سنان شو قال؟ إني أعير الذمي ثوبه وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، كأنه قال إني أعيره ثوبي وهو طاهر، شو يعني وأنا أعلم، لو أعاره وهو متنجس. فالإمام عليه السلام عم بيقول فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن لأن السائل فرض هذا الركن، لا لأن الإمام يريده بالخصوص، لا أقل، هذا احتمال يا أخي. نقول هذا كلام لا يشبع وخلاف الظاهر جدا. ليش؟ لأن الإمام لو أراد أن يجري قاعدة الطهارة كان يكفي أن يقول له إنك لم تعلم أنه نجسه، انتهينا. ليش الإمام قال لأنك أعرته إياه وهو طهر؟ طيب لو أعرته إياه وهو مشكوك الطهارة ولم أستيقن أنه نجسه، تجري قاعدة الطهارة ولا ما بتجري؟ تجري. ليش الإمام فرض خصوص الحالة السابقة وتشبث بها في المقام؟ في مقام الاستدلال يا إخوان، الإمام عم يتبرع بجمل هكذا، الإمام يستدل، الإمام أفتى، خلصت الفتوى عندما قال له فاغسله، فأغسله، فقال أبو عبد الله صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، انتهت سؤال سنان، انتهى جوابه، انتهى. بدأ الإمام فإنك أعرته، عم يستدل الإمام، فتوى ثم استدلال. عندما ذكر الركن الأول من أركان الاستصحاب فالإمام إنما ذكره لا أقل، هذا هو الظاهر لدخالته في محل البحث كما هو واضح. إذن الإمام ما في شك أنه طبق الاستصحاب في المقام. الإشكال الثاني،
ما كان الفرق بين الشكان الفرق بين الشك ببقاء الحالة السابقة والفرق بين الشك بأصل الحالة السابقة.
أنا عم بحكي نفس الكلام الآن، عم أقول بقاعدة الطهارة لا يلحظ لا حالة سابقة ولا حالة قادمة، يلحظ الشك الفعلي وهو كافي. يعني لو عرضه إياه وهو مشكوك النجاسة نفس الكلام هو الكلام. بينما الإمام هنا علل بالحالة السابقة كما لا يخفى. قاعدة اليقين مش واردي، هو شك طاري مش سائل. الإشكال الثاني له علاقة بأننا سلمنا في جواب الإشكال الأول أن المورد المنظور إليه هو الاستصحاب، لكن كيف تستفيدون منه من هذه الرواية كبرى الاستصحاب، إذ قد يدعى بأنه لا يستفاد من الرواية سوى الاستصحاب في موردها أو في باب الطهارة والنجاسة. نحن ما بهمنا هذا، نحن بنثبت الاستصحاب بعنوان قاعدة كلية تشكي في جميع الأبواب. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.